هذا المختار مع الآخر، فاسمع وتمتع وتفاخر. عدل إنصاف مرحمة، إن حل وإن يوما سافر. هذا المختار مع الآخر، فاسمع وتمتع وتفاخر.
فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. كما أسعد بإذن الله تعالى أن يكون ضيفاي في هذا اللقاء الكريم المبارك الأستاذ الدكتور إبراهيم أمين والأستاذ الدكتور عباس صالح من علماء الأزهر الشريف. حياكم الله.
حياكم الله
وأسعدكم.
النبي والآخر، لازلنا نسير بإذن الله تعالى وحوله وقوته حول هذه الحلقات المتواصلة حول معاملة النبي مع الآخر في السلم والحرب، في المال والحياة. وهنا في هذه الحلقة نتعرض لخلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الآخر، ألا وهو خلق أن النبي المصطفى كان يقابل السيئة بالحسنة، كان مع من يجافيه يعامله بلطف في كثير من الأحيان، يحتوي كما تذكر المواقف التي قرأناها في كتبنا وسيرنا. تعالوا نستعرض هذا الأمر، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هؤلاء الأجلاف الغلاظ في مكة كانوا أم في المدينة. دكتور عباس، اسمح لي تكون البداية مع حضرتك. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل كما قلت في مقدمة الحلقة، تعامل فرد السيئة بالحسنة، وكان ذلك في مواقف كثيرة من حياته صلى الله عليه وسلم. أطلعنا على بعض هذه المواقف.
اللهم يا ربنا لك الحمد حتى ترضى وبعد الرضا ودائما أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت. لا تحرمنا يا ربنا منها أجر صلاة واحدة. ربنا اكتب لنا في المنام رؤيته وفي الدنيا زيارته. يا رب بلغه منا الآن الشوق والحب والسلام. اللهم شفعه فينا، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ارزقنا حسن الجوار له في الدنيا واقبضنا عليها، وارزقنا حسن الجوار له في الجنة يا رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على آله وصحبه وسلم. صلوا عليه وسلموا تسليما، فبها تنالوا جنة ونعيم. لا بد أن نفرق بين أمرين. النبي كان يحلم على الجاهل الذي لا يفهم، يسامح هذا الذي يؤذيه حتى يبين له الحق. فاليهودي اللي يبول أمام بابه يسامحه ويزيل ما في قلبه بالإحسان. الجاهل يعلمه صلى الله عليه وآله وسلم، لما يمسكه من تلابيبه أعطني فإنه ليس من مالك ولا مال أبيك، سيدنا النبي يخدو بالراحة واحدة واحدة. لكن لما يجي يسخروا من مقام النبوة وهم أعداء، مفيش بقى في المستضعف وفي مكة وما عندوش جيش. قالوا للرجل لما قال إنكم قوم مطل، يا قريش من يأتيني بحقي من أبي جهل؟ فقالوا هذا يأتيك بحقك. فسيدنا النبي راح قام معه كالأسد المغوار وذهب إلى بابه ودق الباب فخرج له، قال له هل لهذا عندك من حق؟ قال نعم. قال إذا فأعطيه حقه. قال نعم يا محمد، ودخل فأتى بحق الرجل وأعطاه. قالوا أردنا أن نسخر من محمد. قال وجدت على كتفه فحلا لو قلت لا لالتقمني.
يا الله.
فسيدنا
يا الله.
النبي صلى الله عليه وسلم لا يصور بمظهر إن النبي متسامح تسامح الضعيف.
هذه أو نقطة مهمة جدا دكتور.
نعم. نعم. أو أن يزيل ما في القلوب بالإحسان لأعدائه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني في غاية الإحسان حين يقول بل نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه، حين يسخرون منه وهو يطوف ويستلم الركن مرة بعد مرة، يهمهمون ويتكلمون ويشير إنما جئتكم بالذبح، تهديد ووعيد. حين
بل حق وحقيقة،
نعم.
ومن هددهم صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كلهم قتلوا.
نعم في بدر.
نعم نعم
السبعة قتلوا.
نعم.
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه فيكلمه فالنبي يقرأ عليه أول سورة فصلت حتى قال فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فقام فوضع يده على في المصطفى خوفا من أن تنزل الصاعقة. فهم يصدقون وهو يزيل ما في القلوب بالإحسان. نعم لكن للجاهل للغير معلم للشاب اللي قال أبح للزنا للرجل الذي بال في مسجد رسول الله علمه للرجل الذي تكلم في الصلاة علمه فقال فما وجدت الصحابة شخصوا بأبصارهم إليه فخاف فقال فما وجدت معلما أفضل منه صلى الله عليه وسلم ما كهرني ولا غمزني ولا شتمني ولا لمزني ولكن علمه قال إن هذه المساجد ما بنيت لهذا وإن هذه الصلاة صلة بين العبد وبين الله لا يجوز فيها شيء من كلام البشر.
جميل.
فارق كبير لا بد أن يبين لأن بعض الناس دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأعمالهم كلما قالت أقوالهم أيها الناس هلموا إلى الجنة قالت أحوالهم أيها الناس تفرقوا لو كان خيرا ما يدعون إليه لكانوا أول العاملين به فيظهرون الإسلام مظهر مايع لا شكل له ولا لون ولا طعم.
يا دكتور إبراهيم من خلال كلام الدكتور عباس يلوح لي الآن موقف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما تعامل مع أهل الجفاء حتى مع ذاك الرجل الذي مات عبد الله بن أبي بن سلول وحضرتك ذكرت في حلقات ماضية كان يؤلب الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي سيدنا ابن بقى البر التقي الولد النقي عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول مات أبي. أنا عاوز أعيش مع هذا المعنى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل حتى مع من ماتوا من أهل الجفاء إكراما أيضا لولده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله ومن والاه. ليس إكراما لعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول وفقط الابن المسلم يعني
نعم.
الصادق. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمام واحد بيصلي معاه الصلوات الخمسة أمام واحد بيجمع الناس عليه في المسجد عشان يحضروا الخطبة أمام واحد بيطوف في الأسواق ويقول لهم اسمعوا كلام الرسول إنه رسول الله إنه حبيب الله إنه المصطفى إنه المجتبى في الظاهر وهو هو هذا الشخص يقلب القلوب على النبي في الباطن ومعه يعني مئات الناس من الجنود وراءه في المدينة مئات
تلت الجيش
مئات يعني في غزوة أحد رجع بتلتمية ده دول اللي كانوا في الجيش غير اللي إيه اللي بعيدا عن الجيش يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ألا تقتله يا رسول الله لدرجة أن عبد الله بن الابن الصادق يعني قال له يا رسول الله إن كنت آمرا أحدا بقتل أبي فأنا أقتله.
نعم
ابنه يقتله.
نعم
نعم
أنا روح أقتل أبويا اللي هو قليل الأدب معاك لأن أخشى أن يقتله فلان فحين تراه نفسي لا تقر
نفس البشرية
يعني إيه الصدق ده وإيه الإخلاص ده اللي في قلب يعني يخرج من ظهر المنافق مؤمن صادق بهذا عنده استعداد يقطع رقبة أبوه.
فماذا قال له الرسول؟
يا سلام يا سلام على الرحمة اللي حوتك بتحوم حواليها طول النبي والآخر صلى الله عليه وسلم يقول بل نحسن إليه ونكرمه ما كان بين أظهرنا.
يا سلام يا سلام
مدام قاعد معانا وبيصلي معانا وقاعد في عادتنا لا حنكرمه ونحسن إليه مدام مش لو تاب مش لو حسن إسلام مش لو ربنا أخبرنا أنه هو خلاص يعني استبدل
مع أنه يقلب الناس على رسول الله.
نعم وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاء بما لم يؤذه به أحد حتى القرآن قال والذي تولى كبره منهم له عذاب. القرآن يقول هذا ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحسن إليه ماذا ألا نقتله يا رسول الله. الصحابة قال إني أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا مش رسول الله
يا
أن محمدا يقتل أصحابه.
طب ليه ما قالش رسول الله؟
ده يعني الحقيقة التواضع اللي عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يغسل كل التواضعات اللي في الدنيا كلها وفي الآخرة، ما يستطيع أحد أن يصل إلى هذا المقام في التواضع. ينكر نفسه عليه الصلاة والسلام، دائما دائما يتواضع، دائما يأخذ الدرجة الدنيا من الكلام.
اسمح لي يا دكتور، وانا يعني حضرتك بتذكر هذا الامر على طول، بيعرض على ذهني قول النبي صلى الله عليه وسلم: انا سيد ولد ادم. لما قال انا سيد ولد ادم، قالها لانه يريد ان يخبر وحيا بلغه الله تعالى به. النبي ما اراد ان يكتب عن البشرية هذا الوحي، قال الله له: قل واخبر الناس انك سيد ولد ادم، هذا وحي. لكن لما زاد من عنده من باب التواضع كما ذكرت وتفضلت، قال: ولا فخر، هو النبي المصطفى
صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، فلم يشأ عليه الصلاة والسلام أن يقتل هذا المنافق العتل الجواظ المتكبر المتلون، الذي استطاع أن يخذل الناس يوم أحد، فرجع بثلث الجيش يوم أحد، وآذى النبي صلى الله عليه وسلم في شخصه وفي ذاته وفي أمنا الطاهرة البتول الخيرة النيرة المبرأة من فوق سبع سموات، قاتل الله من طول لسانه عليها ورضي الله عنها
وأرضاه.
ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وآله وسلم يجيب ابنه حين قال: أقتله. قال: لا، بل نحسن إليه ونكرمه ما دام بين أظهرنا. كنا نتحدث عن كيف كان موقف الحبيب صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل السيء جدا في وفاته. يرسل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن أعطني قميصك ليكفن فيه. يعني أنت عارف أن ده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت عارف أن له بركات، بس مش مؤمن به. حاجة تجنن. ولذلك لو سمحت، لو سمحت، اللي عمل نفسك شيخ وعمل نفسك داعية، مش كفاية تكون أنت عارف أن أنت مؤمن، لا، ده انت لازم تعيش الايمان، والا تبقى انت بره الدايره
قولا وعملا.
امال ايه؟ ما هو بيقول له: اديني قميصك البسه عشان النار، خايف من النار، خايف من العذاب.
نعم.
فعايز قميص النبي عليه الصلاه والسلام عشان يحوش عنه. لكن قميص النبي صلى الله عليه وسلم يعمل مع الايمان، يعمل مع الايمان، مع المؤمنين، مع المعتقدين في هذه البركات وهذه الخيرات والنورانيات. فاعطاه صلى الله عليه وسلم القميص، فقال: لا، اعطني القميص الذي يلي جلدك، مش عايز اللي من فوق، مش عايز اللي من فوق، ده انا عايز اللي ايه، اللي فيه عرق النبي صلى الله عليه وسلم، اللي فيه ريحه النبي صلى الله عليه وسلم. فيرسله اليه. ومن اعجب ما قرات يا استاذنا وانت استاذنا، النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذا المنافق على حجره.
نعم، وضعه على حجره
قبل ان يدفن في القبر.
يا
ايه ده يا رسول الله؟ ده الواحد لما حد بيشتمه بيفضل سامحته بس يعني بصراحه، فده عمل العمايل، وبعدين تحطه على حجرك ويفضل يدعي ربنا؟ مش موضوع صلاه وموضوع سيدنا عمر ومش سيدنا عمر يصلي، لا، ده حطه على حجره واحد يدعي. وفي روايه: اخي ياخذ من ريقه ويجعل عليه ويدعو.
يا سلام، يا سلام،
حاجه تجنن والله،
صلى
تجنن.
صلى الله عليه وسلم.
ثم يقوم فيصف قدميه ليصلي عليه، ويجي سيدنا عمر يقول له: إن الله نهاك أن تصلي. قال: نحي عني يا عمر، لم ينهني ربي وإنما خيرني. فقال لي: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ووالله لو علمت أن الله يغفر لهم لو زدتهم على 70 لزدتهم ولا أزيدنهم.
الله الله،
إهدأ.
جمال الدكتور عباس.
بس في حاجة لازم مع ذكر موقف الحبيب
اللهم صل على
ان يذكر موقف ان لما يسخر من مقام النبوة ويقول: ما مثلنا ومثل هؤلاء الا كمن قال: سم من كلبك ياكلك.
نعم. يعني.
فقال: لئن رجعنا الى المدينة
ليخرجنا نعز من الأذل.
فقال ابنه: والله لن تدخلها حتى يأذن لك رسول الله لتعلم من الاعز ومن الأذل.
جميل.
ده في رواية قال له: حتى تقر أنك الأذل وأن رسول الله والأعز.
صحيح.
فما زال به حتى أقر بها
صلى الله
ثم أدخله.
صلى الله.
جميل. طب إذن دكتور عباس، كيف أتعامل مع من يسيء لي؟ أنا عارف أن في واحد بيكرهني. إزاي أتعامل معه؟ بس باختصار.
فارق شديد بين معاد وجاهل. الجاهل أحتويه، الغير المتعلم أعلمه، الأعرابي أفهمه.
تمام.
لكن العدو هذا يعني، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، هذا لن يؤمن به. فهذا تسامح أو لا تسامح؟
وقلبه مغلق،
هذا قلبه قد غلفه الله،
نعم،
قلبه انتهى الموضوع مش هيؤمن. فهذا عشان تقول لي إحسان وغير إحسان، هذا لابد أنك تعامله بقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وتصل للمنزلة بقى الأعلى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، في وقت أن يعرف العدو والصديق أنك قوي تستطيع أخذ حقك، لكنك تسامح من أجل دينك وإظهار هذه الرسالة وهذا الدين بمظهر أعظم ومظهر أفضل.
إذن دكتور إبراهيم، كيف يظهر الداعي أمام بعض من يعني من يثيرون أعصابه، كما نرى في بعض المساجد مع بعض الدعاء عندما يختلف مع الآخر؟ إزاي يبقى الداعية عنده ثبات انفعالي لما يلتقي مع أمثال هؤلاء في المسجد أو مع الآخر خارج المسجد؟
يعتمد الداعية على الفكرة وليس على العضلة.
على الفكرة،
نعم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟
نعم.
ويقول له: يا عم أنا بتكلم بهدوء وأنت بتزعق ليه كده يعني؟ طب إيه ده؟ طب صلي على النبي. أستاذنا دكتور كل شيء يقول لك صلي على النبي،
صلى الله عليه وسلم.
طب وحد الله، طب كذا. فإيه يقول من
يحتوي،
نعم، من نعم. المواقف ما يجعل الأمر يصل إلى العقلانية.
إحنا بشر دكتور،
إحنا بشر، وقد قد يغضب الداعية، وقد هو بشر، ولكن ليكون لهذا الأمر 1% 2%. لكن إذا كان صخابا لا عفوا، ده أنت محتاج ترجع من الأول بقى وتقعد مع المشايخ المربين علشان تبقى الدنيا فيها إيه، نوع من الوصول إلى قلب الآخر. كيف تصل إليه وأنت ترفع صوتك عليه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم في القصة اللي ذكرها مولانا قعد يكلم عتبة، وبعدين قال له: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ خلصت كل اللي عندك؟ طيب أكلم أنا يعني؟ إيه ده؟ طيب إحنا أنا بقول نص كلمة في حضرتك تقطعني عشان أنت الفتوة في البرنامج، فروح أنا ساكت يا عيني. لكن مع الدكتور عباس ما بتقدرش يعني. الله أكبر، اللهم صل على النبي. سيل جارف وهو يغرف من أمواج عاتية وعالية،
والله
ما بنقدرش نقف.
كلاكما من قيم أهل العلم. ربنا يبارك لك دكتور.
الله لكم وعليكم.
لكن نعم، لي وجهة نظر لو سمح لي مولانا. في بعض المواقف يصدق فيها قول القائل: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي.
جميل.
لابد التجاهل يا مولانا قد يكون رد أكثر من أن تصفع بيديك.
جميل. إذا مشاهدي الكرام، كما رأينا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو؟ هو رسول الله، هو رئيس الدولة آنذاك، هو القائد المعظم والنبي المشرف، كيف كان يتعامل مع أهل الجفاء؟ هم أحياء أيضا وهم أموات. ينبغي على الدعاة في هذا الزمان أن يتشربوا من سيرة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، ليعلموا كيف يدار هذا الدين بفقه وبعلم وبميزان. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة الأستاذ الدكتور إبراهيم أمين والأستاذ الدكتور عباس صالح من علماء الأزهر الشريف. شكر الله لكم.
شكر الله لكم.
والشكر أيضا مشاهدي الكرام موصول على حسن المتابعة. إلى الملتقى في حلقة الغد بإذن الله، حتى ذلك الحين أستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمة الله.
هذا المختار مع الآخر، فاسمع وتمتع وتفاخر. عدل إنصاف مرحمة، إن حل وإن يوما سافر. هذا المختار مع الآخر، فاسمع وتمتع وتفاخر.